الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح هذه السلسلة الجديدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سلسلة طيبة مباركة نافعة مقبولة عنده، وهي سلسلة تاريخية متعلقة بحقبة تاريخية مهمة من أعظم وأهم الحقب التاريخية التي نستطيع أن نستفيد منها في زماننا، وهذا من أهم مقاصد عرض السلسلة أصلا، بمعنى أن السلسلة هذه ليست لمجرد الاستعراض التاريخي لأهم الأحداث التي وقعت في مرحلة من مراحله، وبالتالي هذه السلسلة لن تكون مصدرا للمعلومات التاريخية الشمولية لمن أراد أن يعني يبني يعني بناء معرفيا متعلقا بحقبة من التاريخ، وإنما هي رؤية منهجية لها هدف ولها غاية ولها ثمرة، والإطار الذي ينظر من خلاله إلى تلك الحقبة هو الإطار الإصلاحي، الإطار السنني، الإطار المتعلق بأحوال الأمة الإسلامية وتفاوت هذه الأحوال، وكيف انتقلت من حال الضعف إلى حال القوة، ومن حال التفرق إلى حال الاجتماع، وما إلى ذلك. وهذه الحقبة هي حقبة نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى. ونظرا لكون هذه الحقبة متصلة بكثير من الوقائع والأمور والعلائق التاريخية الأخرى، فلن أستطيع أن أبدأ في الحديث عن هذه الحقبة منها، وإنما لابد أن أعود إلى الوراء طويلا، وقد تكون هذه العودة عودة لأكثر من 200 عام قبل هذه الحقبة للحديث عن هذه الحقبة، لأن إذا تحدثنا عن هذه الحقبة فنحن نتحدث عن حقبة ليست منفصلة، وإنما هي متصلة. حقبة الظروف التي فيها هي ظروف ناتجة عن عوامل تاريخية سابقة. ودائما أثناء الحديث إن شاء الله في هذه المادة ستكون هناك عين على واقعنا، ستكون هناك عين على المنهج الإصلاحي، ستكون هناك عين على سنن الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه عين هناك على التاريخ، على الأحداث، على تحليلها، على ما جرى فيها، وعين على العبرة والفائدة والربط بالواقع وقضية الإصلاح. بطبيعة الحال هذه القضية يعني هناك من سلكها من العلماء خاصة من المعاصرين، والاهتمام بهذه الحقبة أيضا يعني تحديدا هي يعني حاصل في هذا الزمن، وهي حقيقة حقبة تستحق العناية والاهتمام. المصادر والمراجع المقدمة أو التي كتبت أو الموجودة في المكتبة الإسلامية عن تلك الحقبة كثيرة، وحقيقة يعني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي في مثل هذه الأمور التاريخية لا أحب أن أرجع إلى المصادر البسيطة، وإنما إلى المصادر الأصلية التي يعني كتبها معاصرون لتلك الحقبة أو مقاربون لها، فالمقاربة تعتبر يعني مصادر وسيطة، لكنها يعني مقدار الوساطة اللي فيها يعني خلينا نقول البعد اللي فيها ليس كبيرا وفيه علائق جيدة. طبعا قد يكون هناك بعض الدراسات المعاصرة التي تعتمد على المصادر الأصلية فتكون يعني محلا للعناية والاهتمام، وأحيانا تكون مصادر تاريخية عامة كبيرة لا تتناول تلك الحقبة بعينها، ولا يكون الذي كتبها معاصرا لها، ولكنها تكون مهمة ومفيدة باعتبار أن كاتب هذه الكتب هو من المؤرخين الكبار الذين يعتمد على قولهم وتحليلاتهم وآرائهم. يعتبر هذا الكتاب الذي هو كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، هذا الكتاب من 5 مجلدات لأبي شامة رحمه الله تعالى، هذا الكتاب يعتبر الكتاب الأهم في التاريخ لتلك الحقبة، والدولتان المقصودتان في العنوان هما دولة زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى. وله في البداية كلام يعني جميل في لماذا أصلا اختار هاتين الدولتين في الحديث، سيأتي إن شاء الله عموما الكلام الكثير فيه، يعني لابد أن نرجع إلى هذا الكتاب كثيرا ففي هذا الكتاب من الأمور المهمة والمفيدة الشيء الكثير. سأقرأ شيئا يسيرا فقط في المقدمة ترون يعني ربما بعض المعاني. يقول أبو شامة رحمه الله تعالى: ثم أردت أن أجمع من هذا العلم أي التاريخ كتابا يكون حاويا لما حصلته وأتقن فيه ما خبرته، فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة المحدثين، وهو تاريخ مدينة دمشق حماها الله، الذي صنفه من؟ ابن عساكر، وهو 800 جزء في 80 مجلدا، فاختصرته وهذبته وزدته فوائد من كتب أخرى جليلة. شوف أنت الآن تتكلم عن شخصية لها عناية بالتاريخ كبيرة، ووقف عليه العلماء وسمعه الشيوخ والفضلاء، ومر بي فيه، شوف المنزع، ومر بي فيه من الملوك المتأخرين ترجمة الملك العادل نور الدين، فأطربني ما رأيت من آثاره وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه وتغير خلانه. ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين في المتقدمين، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين في المتقدمين، فإن كل ثان من الفريقين حذا حذو من تقدمه في العدل والجهاد، واجتهد في إعزاز دين الله أي اجتهاد، وهما ملكا بلدتنا وسلطانا خطتنا، خصنا الله تعالى بهما، فوجب علينا القيام بذكر فضلهما، فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريض لهما والتعريف، فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك، فلا أبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين وذكرى منه سبحانه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإنهم أي الملوك المتأخرين الذين سيقرؤون كتابه هذا قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين، ويقولون نحن في الزمن الأخير وما لأولئك من نظير. فكان فيما قدر الله سبحانه وتعالى من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم، فلن يعجز عن التشبه بهما أحد إن وفق الله تعالى الكريم وسدد، إلى آخر الكلام الجميل. وهذا الكتاب كما قلت خمسة مجلدات مهمة ومفيدة. طبعا اختصره الشيخ محمد موسى الشريف جزاه الله خيرا ورضي عنه وأرضاه في هذا المجلد الخفيف الصغير، يعني انتقى أهم ما في هذه المجلدات. طبعا هذا الانتقاء لا يغني عن الأصل، ولكنه يدل عليه، لكنه لا يغني عن الأصل أبدا. الأصل فيه يعني كأنك تعيش الحدث، يعني كل ما يأتي فتح من الفتوح مثلا يذكر قصائد الشعراء التي قيلت في امتداح ذلك الفتح وما الذي حصل من تداعيات وما الذي كذا، وأما هنا تمر عليها مرورا سريعا. فهذا من المصادر أو من أهم المصادر في هذا الباب. طبعا من المصادر المهمة كذلك هذا الكتاب الذي هو النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين، وهي للقاضي بهاء الدين بن شداد. وهذا القاضي كان ملازما لصلاح الدين وقريبا منه، ويعني لازمه ملازمة طويلة غير أنها جاءت متأخرة، يعني هو لازمه بعد حطين، فأدرك السنوات الأخيرة معه، ولكن إدراكه إياها كان إدراكا وثيقا، بمعنى أنه يكون معه في الذهاب والمجيء، وقت الأكل، أول ما يصحى من النوم، كذا، الخرجة، الدخلة، إلى آخره. فالمصدر هذا مصدر مهم جدا، وطبعا أكثر الكتاب فيما شاهده بنفسه، وذكر في بداية الكتاب يعني قد ما تتجاوز ربع الكتاب ربما سيرة صلاح الدين التي تلقاها عن أصحابي بطبيعة الحال وأدرك صلاح الدين. هذا من المصادر كذلك المهمة في الموضوع. هناك البداية والنهاية لابن كثير بالنسبة لي حقيقة من المصادر الأساسية والمهمة في هذه السيرة. إيش الميزة في مثل البداية والنهاية؟ وإن كانت هذه موجودة حتى في الروضتين، من الميزات أنه أنت ما تحتاج تقرأ الأحداث السياسية فقط، الأحداث الكبيرة، المعارك والولايات وما إلى ذلك، وإنما تحتاج أن تعرف من كان يعيش من العلماء، متى توفي، في هذه السنة توفي فلان وفلان، ثم يذكر لك ترجمة للعلماء، أنت تعرف أنه هذا العالم عاش في وقت هذه الأحداث، بعدين هذا قد يفتح لك باب أنك إيش تروح تتوسع في سيرة ذلك العالم حتى تصل النتيجة. طب ما كان موقف العلماء من تلك الأحداث؟ هل كانوا يتفاعلون معها ولا لا؟ فإذا كانت أحداثا عظمى بالنسبة للأمة مثل اللي نعيشها اليوم، وإحنا اليوم مثلا نقول ننتظر أدوار العلماء، صح؟ طيب ماذا كان دور العلماء في تلك المراحل الأحداث؟ هل كان هناك دور أو لا؟ ميزة كتابة بالبداية والنهاية أنه في كل سنة يذكر لك الوفيات، أشهر الوفيات ومن أهمهم العلماء والأئمة، فترى ويعني تنظر ما الذي كان هناك من مواقف. من الكتب المعاصرة هذا الكتاب صلاح الدين والقائد وعصره. هذا الكتاب ميزته أنه يرجع إلى المصادر الأصلي، يعني عامة ما بنى عليه الكتاب هو ما ورد في الكتب الأصلية المتحدث عن تلك الحقبة. عموما أنا ما أريد أن أعرف حقيقة بالكتب على سبيل الاستقصاء، عندي مجموعة من الكتب، لكن فقط أردت أن أشير إلى أنه هذه المادة يعني من الجيد تناولها من المصادر الأصلية وعدم الاكتفاء بالكتب اللي هي مرتبة بالطريقة المدرسية وتقسم الحقب الزمانية وتذكر، يعني اللي هي سهلة ومحببة للنفس لكنها حقيقة لا تشفي الغليل. طيب لماذا تلك الحقبة؟ لماذا تلك الحقبة؟ أولا لأن تلك الحقبة فيها تشابه بالحقبة التي نعيشها اليوم، فيها مشابهة، ولذلك أنت في أي أزمة تمر بها دائما تبحث عن النظائر، تبحث عن ما مر قبلك. هل تعرف الأسئلة؟ هل مر بالأمة حال أشد، هي أشد من هذه الحال التي نعيشها أم لا؟ حين ترى وتقرأ في حقب كانت أسوأ من الحقبة التي نعيشها اليوم، فأنت تعرف أنك لست بخارج عن نظام السنن، ولست ببدع من حياة أو سلسلة التاريخ. وكيف تعامل السابقون مع هذه المرحلة؟ كيف تعاملت الأمة مع مثل هذه المراحل؟ حقيقة مقدار التشابه كبير بين المرحلة التي نعيشها اليوم وبين تلك المرحلة التي نريد الحديث عنها، وسيظهر إن شاء الله هذا المقدار من يعني خلنا نقول التوافق كبيرا. الأمر الثاني إن هي مرحلة حصل فيها تغيرات كبرى، مرحلة حصل فيها تغيرات كبرى، ودائما التغيرات الكبرى محل التأمل والتحليل والاستفادة. بمعنى أنه مرحلة ما قبل نور الدين زنكي وصلاح الدين أيوبي كانت شيئا، ومرحلة الرجلين كانت شيئا آخر. فهذا التغيير كيف حصل؟ هذا الصعود كيف حصل؟ هل كان بعوامل خاصة بتلك الزمن أم يمكن تكرارها والاستفادة منها؟ فحقيقة يعني كون تلك الحقبة مشابهة أو فيها عوامل مشابهة، هذه من أهم عوامل اختيار تلك الحقبة. أيضا من أسباب الاختيار أنه مقدار الأحداث التي حصلت وطبيعة التفاصيل في سيرة الرجلين وما يتعلق بهما من أحداث، أرى أنها منجم كبير للفوائد المنهجية والإصلاحية. فوائد يعني صعب أنها تستخرج من حقبة تاريخية في المراحل الوسيطة هذه أو ما بعدها أو ما قبلها إلا في هذه الحقبة. لذلك فعلا إن شاء الله أثناء العرض سنرى أن نستخرج فوائد كثيرة متنوعة من المواقف هنا وهناك ومن الأحداث، ومن في فوائد كثير في مجال لاستخراج الفوائد أكثر من مجرد أنا أتكلم الفوائد حتى التفصيلية، يعني أكثر من مجرد أنه مثلا كان في نزول ثم صار صعود، أنه كان في تفرق ثم صار اجتماع، لا ما أقصد فقط الفوائد الكبرى كلية، هناك فوائد تفصيلية كثيرة جدا تعني المصلحين، طلاب العلم، تعني القادة، تعني كل من يعني يريد أن يكون له شأن في إصلاح هذه الأمة. سنجد أن هذه الحقبة منجما من مناجم الفوائد الكثيرة التي ستستخرج وسترونها بإذن الله تعالى. هذا من أسباب يعني الاختيار والتركيز والعناية. وختاما من أسباب اختيار هذه الحقبة أن هناك جرعة كبيرة من التفاؤل يمكن أن نخرج بها من خلال تدارس تلك الحقبة و يعني إن شاء الله استخراج الفوائد والمعاني منها. طيب من أين نبدأ؟ هذا السؤال الصعب، من أين نبدأ؟ احنا قلنا أنه صعب البداية من نفس الحقبة، وإنما هناك احتياج إلى الحديث عن مراحل تاريخية قبلها قد تمتد إلى أكثر من 200 عام. ليش؟ أول شيء لماذا فعلا نحتاج إلى الرجوع إلى ما قبل ذلك؟ لماذا برأيكم؟ ها؟ كيف ظهر جيل صلاح الدين؟ جيد، هذه يعني نقطة جزئية، هي ليست نقطة جزئية في السلسلة، ستأتي إن شاء الله، لكن أقصد ليش الحديث عما قبلها. طيب خلينا نعلق سريع على كيف ظهر جيل صلاح الدين وما إلى ذلك. طبعا لا أريد أن أستعجل النتيجة، لكن ستكون النتيجة التي نصل إليها، يعني لن أستعجلها بشكل تفصيلي جدا، لكن ستكون النتيجة التي نصل إليها هي خلاف فكرة هكذا ظهر جيل صلاح الدين بشكل واضح جدا، أنه بالعكس الذي ظهر من خلال هذه الدراسة وهذا التتبع أن القضية لم تكن في الجيل، وأن الجيل بالعكس كان يعاني من مشكلات كبيرة حتى في وقت نور الدين وحتى في وقت صلاح الدين بعد نور الدين، وأن القضية ليست بتلك النظرة برأيي كانت نظرة نوعا ما تجريدية بعيدة عن حقيقة الواقع. لكن دعوني أذكر لماذا فعلا تم خلنا نقول التأكيد على أنه البداية تكون من قبل، لأنه كل العوامل الموجودة في ذلك الزمن هي عوامل مبنية على ما مضى، مبنية. مثلا الآن صلاح الدين قضى على أي دولة؟ دولة فاطمية، قضى على دولة، معناه أنه لازم أنت تعرف إيش هذه الدولة، إيش قصتها. طيب الفاطمية هم يعتبروا في التصنيف العام إيش، من أي الطوائف؟ باطنية، من الطوائف الشيعية الباطنية. طيب إيش كان في طوائف شيعية باطنية كان لها تأثير في سيرة صلاح الدين ونور الدين؟ الإسماعيلية، الحشاشين، صح ولا لا؟ تعرف صلاح الدين وقعت محاولة اغتياله منهم، صح ولا لا؟ وفي تلك المرحلة اغتيل عدد من الناس بسببهم، المودود القائد مودود اللي كان من أوائل من قاتل الصليبيين هو اغتيل على أيدي الباطنية. إذن نحن نتحدث عن، لما نتحدث عن سيرة صلاح الدين ونور الدين بدون ما نتحدث عن الدولة الفاطمية أو الباطنية فنحن تحدثنا بشكل ناقص، صح ولا لا؟ طب ليش قضى صلاح الدين على تلك الدولة؟ طيب ماشي، الشيء الثاني الآن نور الدين، نور الدين زنكي من فين جاء كعلاقة سياسية، من أين أتى؟ يعني هل هو مثلا بدأ من الصفر فصار أميرا أو قائدا، ولا هو سليل عائلة ملك؟ هو سليل عائلة ملك. طب ما هي عائلة الملك هذه عشان نعرف تابع لأي شيء؟ في الأخير ستصل إلى من؟ إلى من؟ ستصل إلى أي دولة؟ ستصل إلى السلاجقة، صح ولا لا؟ إنه في الأخير جده هو أمير عند السلاجقة، يعني جده كان مع ملك شاه نفسه، جيد؟ وبعد ذلك حتى هؤلاء حتى عماد الدين زنكي نفسه كان مرتبطا بهذه الدولة، في الأخير هي متفرعة في الأساس عن السلاجقة، فلا بد أن نتحدث عن السلاجقة، جيد؟ طيب السلاجقة كانوا تابعين لمن؟ كانوا تابعين لمن؟ الدولة العباسية، صح ولا لا؟ طيب احنا الآن مو بس نقول لما نتحدث كذلك عن الدولة العباسية في تلك المرحلة ليس فقط لأنه في تبعية عامة، لا، لأنه فعلا وجود الدولة العباسية كان مؤثرا في سيرة نور الدين، جيد؟ أصلا في هذا الزمن تحديدا أعطيني شيء ساخن بالله، بس في هذا الزمن تحديدا تم القضاء على السلاجقة على يد العباسيين، على قوة السلاجقة على يد العباسيين في تلك المرحلة. وبالمناسبة من أهم الأسباب للقضاء على الدولة الفاطمية توصيات الخليفة العباسي لنور الدين زنكي اللي أرسل صلاح الدين الأيوبي مع عمه للقضاء على الدولة الفاطمية. فالقضاء على الدولة الفاطمية تم عن طريق نور الدين زنكي اللي انطلق من طريق من؟ الخليفة العباسي. صلاح الدين الأيوبي من أين أخذ شرعيته بعد نور الدين زنكي؟ المصدر الأساسي لأخذ الشرعية لصلاح الدين الأيوبي من بين الأمراء هي الخلافة العباسية. الكتب التي إن شاء الله ستأتي كيف أنه هو كان يكتب الكتب للخليفة العباسي، أنه إيش قصدي أنا وفين طالع وليش خرجت من مصر ومين اللي سيأخذ الحكم وكذا، هو كان يخاطب الخليفة العباسي. هذا معناه إيش إبراهيم؟ ايش معنى كل هذا؟ معناه انه لازم، الا اذا تبغون نقول بدا نور الدين معاركه، فاهم فكره؟ يعني الا اذا بتقول يلا من تاريخ كذا بدات المعارك مع الصليبيين، لا احنا نبغى نعرف شو الفكره، شو اللي صاير هذا الان. يمكن العلائق هذه بس عشان نفهم يعني، فاهم، عشان ندخل كذا دخله واحنا فاهمين ايش اللي صار، بحيث انك تعرف ليش، ايش الاعتبارات اللي كانت موجوده. صلاح الدين كيف قدر يوحد؟ ما استطاع، ترى لو ما كان في خلافه العباسيه كان صعب انه صلاح الدين يوحد الممالك الشاميه، جيد. وهكذا ستأتينا بإذن الله تعالى الأمور المتعلقة بهذه الوشائج. طيب كيف؟ أيوة، الصليبيين نفسهم والحملات الصليبية وما يتعلق بها. إذن لا مناص من الحديث عن هذه العلائق. يعني إحنا مفترض في اللقاء القادم إن شاء الله، ويمكن في هذا اللقاء نأخذ بعض الأشياء، نبدأ نتحدث عن الفاطميين والباطنية، ونتحدث عن السلاجقة، ونتحدث عن العباسيين، ونتحدث عن تلك المرحلة، بحيث أنه يا جماعة الخير زي ما قلنا ليست القصد أنه ندخل معلومات تفصيلية تفصيلية، وإنما بس حتى ناخذ تصور ونفهم يعني إيش، عارف، كاننا نحشد 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 عشان ندخل الحدث، الحدث المهم جدا اللي هو الحدث أصلا سنأخذ فيه تفصيلات بإذن الله متعددة. فإذا وصلنا إلى مرحلة نور الدين، فإيش راح نسوي؟ نبدأ نأخذ التحقيب الزمني، ما أبغى أقول التفصيلي ولكن شبه المفصل شبه. فنبدأ نقول والله يعني نأخذها بالتسلسل، يعني كيف بدأ نور الدين الزنكي، إيش أهم الأحداث، كيف كان قتاله مع الصليبيين، كيف كان كذا، إيش الأشياء التي أقامها، وبعد ذلك ننتقل إلى صلاح الدين، المراحل التي مر بها، حقب الزمنية. لكن هذا لن يكون قبل أن نأخذ ذلك التصور الشمولي والتصور العام. جيد ولا مو جيد يا أحمد؟ ماشي لهم. كيف السلسلة متى تنتهي في تاريخها؟ يعني السلسلة لن أنتهي بوفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وإنما سأتناول كذلك شيئا مما بعد صلاح الدين، نظرا لأنه من صلاح الدين تأسست دولة اسمها الدولة الأيوبية. فماذا كان حال الأيوبيين، أي الأيوبيين بعد صلاح الدين؟ ليس من باب استعراض الأحداث، وإنما من باب هل كان صلاح الدين، هل أسس مشروعا استمر بعده، أم أن صلاح الدين قام بدور القائد اللي يعني مارس دور تحرير الأرض والبطل كما يسميه مالك النبي دور الأبطال، ثم توفي وتوفيت معه تلك الأعمال الكبيرة وبقي الظل، خلينا نقول الظل وليس المشروع. لأنه مهما كان حتى لو كان دور القائد، فلا شك أنه دور القائد معناه أنه فتح 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 فتح، فما راح نجي نقول بعدها كل شيء تدمر، لا، في آثار طبعا. لكن هل كان مشروعا محفوظا؟ بالمناسبة يا جماعة كذا فائدة سريعة، صلاح الدين الأيوبي كان يدرك في حياته أن أولاده سيتفرقون وسيتنازعون يعني إيش، ستتمزق الدنيا بعده، هو كان منتبه لهذا المعنى وكان يحاول يلحق في حياته أنه يخلص الأمور، جيد. ولذلك مثل ما ذكرت لكم في تفاصيل كثيرة جدا جدا متعلقة فعلا بفوائد إصلاحية تفصيلية جميلة جدا جدا. إذن أولا سنتناول هذه الشمولية، بعدين نروح سيرة نور الدين، بعدين نروح سيرة صلاح الدين أيوب بإذن الله تعالى. طيب قبل ما نبدأ بهذه التفاصيل بالنسبة لنور الدين رحمه الله تعالى، أيضا أنا سأذكر في هذه المقدمة بعض الخلاصات وبعدين راح نفصل فيها إن شاء الله. سنرى إن شاء الله من خلال المادة ومن خلال العرض أن المحور والأساس في هذا المشروع الإصلاحي العظيم هو كان نور الدين زنكي، وأن دوره كان أعظم من دور صلاح الدين الأيوبي، وأن صلاح الدين الأيوبي يعني هو حسنة من حسنات نور الدين التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، وأن سيرة نور الدين حقيقة تستحق الوقوف عندها وقوفا كبيرا، ويعني التأمل فيها. وسبحان الله كل واحد له شخصيته وكل واحد له مجاله. نور الدين الشخصية الشمولية، القائد الشمولي اللي يجمع بين أنه ملك سلطان، يعني مؤسس للإصلاح، صاحب شخصية استثنائية قيادية فذة، صاحب هيبة كبيرة جدا، قادر على قيادة العلماء وعلى قيادة وعلى القيام بالدور الاجتماعي والخيري والإغاثي وما إلى ذلك، وقادر على قضية السياسة وقضية الجيوش وما إلى ذلك، بينما صلاح الدين الأيوبي وإن كان ملكا ولكن يظهر فيه بشكل أكبر دور القائد العسكري، هذا واضح وفرق كبير بين الرجلين في هذا المعنى. فلو كان يعني صلاح الدين قبل نور الدين ربما كانت القضية أصعب، نور الدين هو الذي عمل التمهيد الكبير، ولذلك فعلا سنقف إن شاء الله معه وقفة كبيرة، كان له شخصية. يعني مثلا علاقة نور الدين بالعلماء وعلاقة صلاح الدين بالعلماء، واضح أنه صلاح الدين علاقته بالعلماء علاقة اللي يعني يبغى يسترشد بهم ويأخذ آراءهم، وهو غير صاحب خبرة في الجانب العلمي أو الديني، واضح الفكرة، ولذلك أشبه ما يكون بأنه مسلم لهم. يعني نور الدين لا، ما هو سهل. نور الدين صح أنه هو يستفيد من العلماء وكل شيء، لكن في نفس الوقت يوقفهم عند بعض الحدود، ما هو كل شيء أنت تقوله يعني بالضرورة يمشي. مثلا أرسل له أحد العلماء، نسيت من هو، أظنه الشيخ عمر الملة أو الملة، أنه الفساد، جزاك الله خير، أنه الفساد كثر في بلادهم واللصوص وما إلى ذلك، وأنه لا يصلح لهم إلا السياسة. السياسة إيش المقصود؟ لا مو السياسة بالعين، مو مدارة، سياسة أيوة، اللي هي أنه تنزل عليهم عقوبات أكبر من العقوبات المنصوص عليها في الشرع، وأنه تكون فيه قدر من كذا، فكتبها فقلب الرقعة مباشرة. نور الدين، نور الدين شخصية استثنائية يعني وبالمناسبة هو طبعا طالب علم قوي يعني متقدم، يعني هو درس الفقه الحنفي دراسة جيدة، درس العلم، صاحب رأي، صاحب معرفة، صاحب خبرة، صاحب حكمة، فقلب الورقة مباشرة بدون ما يستشير بدون كذا، قلب الورقة قال له يعني يا شو اسمه يا الشيخ الكريم، أنا أجيبه بالمعنى طبعا، أنه الشريعة لا تحتاج الاستدراك، والله أعلم بمصالح خلقه، والذي يعني خلقه ما أعلم بهم، وكأننا نقول إن الشريعة ناقصة حين نقول ليبد أن نزيد في العقوبات، فالتزم ما جاء في الشريعة. وأرسل الكتاب إلى الشيخ، فلما قرأ الشيخ الكتاب قال انظروا كتابة الزاهد للملك وكتابة الملك للزاهد، فكان نور الدين أفقه في هذه القضية. وهكذا نجد نور الدين يعني شخصية صاحبة علم، صاحبة قيادة شمولية، صاحبة هيبة، صاحبة سلطان، وكان مهيبا. يعني نور الدين بالمناسبة ما كان في أحد يدخل مجلس نور الدين ويجلس مباشرة، الكل يقف، ما أحد يستطيع، ما أحد يتجرأ أنه يقف يجلس إلا بإذن، باستثناء شخصية واحدة جعل لها هذا الإذن، اللي هو والد صلاح الدين الأيوبي، نجم الدين أيوب رحمه الله تعالى. حتى أسد الدين شيركو اللي هو أخو نجم الدين، اللي هو عم صلاح الدين، اللي هو طبعا قائد العسكري الفد، ما كان يستطيع الجلوس إلا بعد أخذ هذا الإذن. ومع ذلك نور الدين كان إذا دخل عليه أحد من الفقهاء أو العلماء أو أصحاب التصوف أو الزهد أو العبادة، كان يقوم إليهم وينهض إليهم خطوات، ثم يأتي بهم ويجلسهم وما إلى ذلك. بينما صلاح الدين لما تشوف طبيعة التعامل وطبيعة الناس، لا، شخصية يعني إيش، بسيطة، رحيمة، قريبة، سهلة، غير شخصية نور الدين ذات الهيبة والسلطان والتدبير والسياسة والملك إلى آخره. واضح القضية؟ سيأتينا إن شاء الله، هذه كلها أشياء ستأتي بالتفصيل. من الميزات أن كلا الرجلين كان أصحاب مشاريع. لما نقول أصحاب مشاريع يعني أصحاب مشاريع، يعني كل واحد منهم كان عارف إيش يسوي، ما في أحد منهم جاء فجأة لأنه هو ملك أو وريث ملك فإنه هو يعني يقوم بما تقتضيه واجبات السياسة، لا، كانوا أصحاب مشاريع، عارفين إيش يعملوا وإيش القصد الغائي. وستأتينا إن شاء الله حتى من الكتابات والرسائل، الميزة يا جماعة إنه هذه الحقبة حفظت فيها رسائل من كتاب السلاطين، رسائل جميلة، حتى ممكن بعد قليل أقرأ عليكم بعض الرسائل، رسائل كاشفة مهمة جدا جدا، رسائل خاصة رسائل القاضي الفاضل رحمه الله، اللي هو كان وزيرا لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كتابات يعني مراسلات بمختلف الأشياء والأحداث، من خلال هذه المراسلات تستطيع أن تفهم كثيرا من الأحداث. إيش اللي جاب هذه النقطة؟ كلاهما كان صاحب مشروع، ستفهم من خلال هذه الرسائل كيف أنه كان في مشروع، كيف أنه الناس عايشة عشان مشروع، وكيف الناس كانت متحرقة لهذا المشروع، بل وهذه نقطة مهمة، كيف كان الله سبحانه وتعالى في عليائه يرعى هذه المشاريع بتفصيلاتها، وهذه نقطة مهمة جدا. نعم، ولذلك تجد مثلا حضور الرؤية الصالحة في محطات المشروع بشكل واضح. مثلا نور الدين زنكي رحمه الله تعالى في فتح حارم، كانت معركة من المعارك الكبيرة وفتحا من الفتوح العظيمة التي حصلت في بدايات قتال مين؟ نور الدين للصليبيين. فتح قلعة حارم كانت فتحا عظيما في البدايات. لما اشتد القتال واحتدم الأمر، دعا نور الدين زنكي رحمه الله دعاء معروفا ومشهورا، ولكنه كان خاصا، بعد ذلك اشتهر، سأتيكم لماذا اشتهر. قال: اللهم هؤلاء جندك وهؤلاء أعداؤك، اللهم انصر جندك ولا تنصر محمودا. إيش محمود في الوسط؟ ومن محمود الكلب؟ هكذا يقول في دعائه، يقول: يا ربي انصر جندك على أعدائك ولا تنصر محمودا، ومن محمود الكلب؟ هكذا يقول في دعائه. بعد ذلك حصل، بعد ذلك بمدة حصل حصار للمسلمين في دمياط في مصر، الصليبيين أتوا وحاصروا حصار شديد. في تلك المرحلة محمود نور الدين محمود زنكي رحمه الله يعني اهتم هما عظيما ولم يكن يستطيع التبسم، وقرئ عليه في ذلك المجال أو في ذلك الميدان، طبعا هو ما كان حاضر، الآن هو في الشام وجيوش الإسلام محاصرة في دمياط في مصر، فكان قرئ عليه في ذلك الوقت الحديث المسلسل بالتبسم، حديث مسلسل، كل ما يعني كل حلقة في السلسلة يؤدي الشيخ فيتبسم، لأنه الذي قبله تبسم، لأن الذي قبله تبسم، تعرف المسلسل مسلسل بالأفعال، هذا فعل التبسم، فرواه بالتبسم، قرئ عليه على أساس أنه هو يقرأه فلم يتبسم محمود في تلك في ذلك الحال وقت حصار دمياط وهو في الشام. ثم وفي يوم من الأيام، نسيت بعد كم، ربما 40 يوما أظن هو استمر الحصار أو شيء، أتى إمام أحد المساجد فجاء وبشر نور الدين محمود زنكي بجلاء الصليبيين عن دمياط. طبعا ما في جوالات واتساب، بث مباشر، تويتر، قناة، ما في. فقال لنور الدين زنكي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبشرك بجلاء الإفرنج عن دمياط. الآن شو الدليل أنه صادق؟ قال: وآية ذلك، يقول لمحمود نور الدين، يقول: وآية ذلك دعاؤك يوم حارم، دعاؤك يوم حارم، يوم قلت: اللهم انصر جيشك ولا تنصر محمودا. ثم سكت، فقال له محمود: قل. فقال الرجل: ومن محمود الكلب؟ فسر نور الدين زنكي وعلم أنه صادق وحفظ ذلك اليوم. فلما جاء الخبر، جاء الخبر بالفعل أنه تم جلاء الصليبيين في ذلك اليوم عن دمياط. هذا الآن تحت أي فرع؟ تحت فرع ليس فقط أنهم أصحاب مشروع، وإنما العناية الربانية بهذا المشروع، العناية الربانية بمشروع نور الدين زنكي وبمشروع صلاح الدين الأيوبي. كانت هناك تفاصيل، كان هناك بالمناسبة الوزير بن هبيرة الذي كان في وقت نور الدين زنكي كان وزيرا للخليفة العباسي، والذي قيل فيه، نسيت من الذي قاله، ابن الأثير أو أبو شامة، نسيت من، والذي قيل فيه نقلا عن أحد الخلفاء العباسيين أنه لم يكن للخلفاء العباسيين على تاريخهم وزير مثل ابن هبيرة، فهو من الفقهاء والعلماء الكبار. وبالمناسبة ابن هبيرة هو الذي وطد خلافة العباسيين مرة أخرى وقضى على هيمنة السلاجقة، هيمنة السلاجقة، لأن السلاجقة في الأخير تجاوزوا الحد تجاه الخلافة العباسية، وحتى كان لآخر واحد اسمه مسعود كان يهين حتى الخليفة العباسي. بالمناسبة تواثق الوزير بن هبيرة والخليفة العباسي أن يدعو على مسعود، اتفقوا على أن يدعو عليه شهرا كاملا استنانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعي وذكوان شهرا، فاستلموه دعاء في السحر لمدة شهر. في اليوم 29 أو 30 مات مسعود. نعم، في اليوم 29 أو 30 مات مسعود من دعاء الوزير بن هبيرة والخليفة العباسي عليه. وهذا الوزير بن هبيرة قدمت إليه رؤيا قبل فتح مصر بعشر سنوات بأن الخلافة العباسية سيكون لها يعني اسمها في مصر وما إلى ذلك، وكان هذا من الأشياء التي يعني إيش وثقت لديهم المشروع، مشروع القضاء على الدولة الفاطمية وأن يعود الأمر إلى الخلافة العباسية مرة أخرى. قصدي من هذا كله ما هو؟ قصدي من هذا كله أنه نحن أمام رجلين أصحاب مشاريع تظهر بصيغتها الشمولية عند نور الدين، وتظهر بصيغتها الخاصة عند صلاح الدين. مشروع صلاح الدين كان مشروع الجهاد في سبيل الله، تحرير الأرض من الصليبيين، كان واضحا عليه وظاهرا في رسائله. وهذا الجو لم يكن خاصا بصلاح الدين، وإنما كان أيضا عند الحملة الذين مع صلاح الدين، حملة المشروع مع صلاح الدين الأيوبي، ومن أشهرهم وأبرزهم القاضي الفاضل. وسأقرأ عليكم، ممكن الآن أقرأ عليكم بعض الرسائل من القاضي الفاضل. إحنا ترى ما جينا للتفاصيل، عشان إحنا قلنا قبل شوية إحنا إيش لسه ما بدأنا في الحقبة الزمنية، الحين بس كذا يعني إيش إضاءات سريعة، كيف الشعور بالمشروع، كيف التصرفات كانت تنعكس على طيب شوف مثلا بعد ما فتحت مصر على يد صلاح الدين الأيوبي في زمن نور الدين، تبعا لنور الدين طبعا، كيف كتب نور الدين زنكي رسالة إلى أحد أهم وأفضل العلماء والقضاء في زمنه اللي هو ابن أبي عصرون، وكان من قضاء وكان من علماء حلب. كتب له كتابا يعرض عليه إيش يعرض عليه؟ أيوة، قضاء مصر، إنه يروح يستلم العلم أو القضاء في مصر. تمام، شوف الرسالة وإيش يظهر فيها. يقول: حسبي الله وكفى، وفق الله الشيخ الإمام لطاعته وختم له بخير، غير خاف على الشيخ ما أنا فيه وعليه، ومقصودي في مصالح المسلمين وما يقربني إلى الله، والله لي التوفيق، والمطلع على نيتي كما قال عز من قائل ومن عنده علم الكتاب. أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها، وهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق في وقت الفاطميين. فلله المنة والحمد، إلا أن المقدم على كل شيء أمور الدين وبها النجاة. وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي قليلة، وهي خالية من أمور الشرع، وما تدخر الدموع إلا للشدائد، وما تدخر الدموع إلا للشدائد. وأنا ما كنت أضحي ولا أشتهي مفارقتك، والآن فقد تعين عليك وعلي أيضا أن ننظر إلى مصالحها، وما لنا أحد لها إلا أنت، ولا أقدر أولي أمورها ولا أقلدها إلا لك، حتى تبرأ ذمتي عند الله. فيجب عليك وفقك الله أن تشمر عن ساق الاجتهاد، وتتولى قضاءها، وتعمل ما تعلم أنه يقربك إلى الله، وقد برئت ذمتي، وقد كتبت هذا بخطي حتى لا يبقى علي حجة. تصل أنت وولدك عندي، أسيركم والسلام بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين وفقه الله، إلى آخر الكلام. هذا الآن أنا فكرة إيش فكرة، شوف الاستحضار، شوف الشعور بالمشروع، شوف الشعور بالواجب، شوف الشعور بالمسؤولية، ها؟ إقامة الدين، وإنه ترى هذا من أقرب الناس إلى نور الدين، ولكن أنا ترى سأضحي بقربك مني واحتياجي إليك، لأن الاحتياج هناك أكبر. جيد؟ وما تدخر الدموع إلا شدة. لسه أقول لك أنا ماني عارف أبدأ من وين والله، يعني مقدار النصوص الموجودة، مقدار العبارات، مقدار التفاصيل، ما نعرف أبدأ من وين حقيقة. يعني الرسائل اللي مثل هذه كثيرة جدا جدا ومهمة، سأقرأ عليكم بعض الرسائل حتى بس يعني إيش تظهر كيف الفكرة في الاستحضار وفي استحضار المشروع. طيب شوف بالله، كثرت الأحداث والصليبيون، جاء الخبر عن الصليبيين بأنهم يعني يحشدون ويجمعون وما إلى ذلك، وكأن الأمور بدأت تصل إلى الخطر بين صلاح الدين وبين الصليبيين. فكتب القاضي الفاضل هذا إلى أخ صلاح الدين اللي هو كان والي على اليمن، جيد، أنه يأتي بالمدد، يأتي بجيوشه، لأنه الآن الوضع صعب. جيد، شوف الرسالة اللي يظهر فيها إيش يظهر فيها المعنى. طيب دقيقة بس، معلش. لا معلش بس دقيقة، لا يمكن تكون هنا، لأن هذه رسالة أيضا لابن أخ نور الدين. نعم. طيب، هذا إلى أخيه في اليمن، يقول: والآن في المجلس السامي يعلم أن الفرنج لا يسلون عما فتحنا، ولا يصبرون على ما جرحنا، وأنهم أمم لا تحصى وجيوش لا تستقصى، وإن لم يقذفوا من كل جانب استأسدوا واستكلبوا، وكان لباطلهم الداحض أنصر منا وكانوا لباطلهم الداحض أنصر منا لحقنا الناهض. شوف شوف الكلام الجميل. طيب يقول: وأما نحن، شوف كيف يعني شوف استحضار المعاني عشان إيش يستنهض أخ صلاح الدين أنه يأتي بالجيوش. يقول: وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق، وإليه نرغب في أن يثبت قلوبنا إذا كانت تزيغ قلوب فريق، ونحن الآن نستنجد أخانا وندعوه إلى ما له دعينا، ونؤمل من الله أن ينصرنا دينا ودنيا، ونرجو أن يمدنا هذا الأخ يعني بنفسه سريعا وبعسكره جميعا وبذخره الذي كان لمثله مجموعا، وأن يلبيها دعوة، إما أن يطيع بها ربه لأنها دعوته، وإما أن ينصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها شريعته، وإما أن يعين بها أخاه فإنها شدة الإسلام لا شدته. جيد، هذا وإن كان المجلس قد قعد عنا ولم يعدنا في مرض الأجسام فلا يقعد عنا في مرض الإسلام، فالبدار البدار، فإن لم يكن الشام له بدار فاليمن ليس له بدار، والجنة الجنة فإنها لا تنال إلا بإيقاد، شوف الكلمة، والجنة الجنة فإنها لا تنال إلا بإيقاد الحرب على أهل النار، والهمة الهمة فإن البحار لا تلقى إلا بالبحار، والملوك الكبار لا يقف في وجهها إلا الملوك الكبار. وفي هذه السنة ننزل إلى أنطاكيا، وينزل ولدنا المظفر تقي الدين على طرابلس، ويستقر الركاب إلى آخره. بعدين قال: ولا غنى عن أن يكون المجلس السيفي بحرا في بلاد الساحل، يزخر سلاحا ويجرد سيفا، يكون على ما فتحنا قفلا، ولما لم يفتح مفتاحا، وما يدعى للعظيم إلا العظيم، ولا يرجى لموقف الصبر الكريم إلا الكريم. هذا والأقدار جارية ومشيئة الله ماضية، فإن يشاء ينصرنا على العدد المضعف بالعدد الأضعف، فإنا لا نرتاب بأن الله تعالى ما فتح علينا هذه الفتوح ليغلقها، ولا جمع علينا هذه الأمة ليفرقها، وإنما يؤثر أن يتساهم آل أيوب في ميراثهم منه مواقف الصبر ومطالع النصر، ولا يسرنا أن ينقضي عمره هذا المستدعى في قتال غير الكافر ونزال غير الكفر المناظر، فإنما هي سفرة قاصدة وزجرة واحدة، فإذا هو قد بيض الصحيفة والوجه والذكر فليحضر. كلام كبير، وعي، فهم، إدراك، استحضار، وفعلا يعني هذا كله يؤكد لماذا تم اختيار هذه الحقبة للحديث. حقبة هذه فعلا حقبة كان فيها مشاريع إصلاحية كبرى، هذه المشاريع يحتاج إلى مثلها في مثل هذا الواقع، فيفهم الإنسان كيف صارت، كيف كان. أختم برسالة عموما الآن من هذه الرسائل حتى نرجع إلى الموضوع. طبعا لما نيجي لموضوع جيل صلاح الدين وكذا، احنا قلنا انه في اشكال في هذا الكلام، لانه حقيقه مقدار المخالفات اللي كانت موجوده كبيره. مثلا صار في تعيينات سياسيه، و في واحد من القادة الكبار زعل من هذه التعيينات، ان القادة الكبار هو يصير ولد اخ صلاح الدين، هذا في وقت صلاح الدين، فزعل انه ما صار له هذا التعيين، فقرر انه يروح المغرب وينشئ مملكة وخلاص يروح يسوي دولة لحاله. تمام، تخيل هذا في ظل حضور صلاح الدين، يعني فما بالك به بعد وفاته. جيد، فكتب له نفسه القاضي الفاضل رسالة إلى تقي الدين هذا ابن أخ صلاح الدين، يقول له يا ابن الحلال، إيش ابن الحلال يعني روق وخلينا تستهدي بالله واستعيد بالله. بس شوف إيش الفكرة، شوف استحضار. أنا ليش أورد هذه الرسالة؟ استحضار المشروع، استحضار المشروع، هذه الفكرة. يقول سبب هذه الخدمة، خدمة يعني الكتاب الرسالة، طبعا في مصطلحات عندهم، سبب هذه الخدمة ما اتصل بالمملوك. من المملوك؟ هو نفسه الكاتب، اللي هو الكاتب صلاح الدين، المملوك باعتبار انه هو امام الملك اللي هو صلاح الدين. ما اتصل بالمملوك من تردد رسائل مولانا اللي هو هذا ابن اخ صلاح الدين في التماس السفر الى المغرب. يا مولانا، كذا يقول يا مولانا، ما هذا الواقع الذي وقع؟ شوف الكلام، ما هذا الواقع الذي وقع؟ وما هذا الغريم من الهم الذي من دفع؟ بالأمس ما كان لكم في الدنيا إلا البلغة، واليوم قد وهب الله هذه النعمة، وقد كان الشمل مجموعا والهم مقطوعا ممنوعا، أفتصبح الآن الدنيا ضيقة علينا وقد وسعت، والأسباب بنا مقطوعة ولا والله من قطعت؟ يا مولانا إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من العيش؟ أو في قلة من العدد؟ أو في عدم من بلاد؟ أو في شكوى من عدم؟ كيف نختار على الله وقد اختار لنا؟ كيف نختار على الله وقد اختار لنا؟ وكيف ندبر لأنفسنا وهو قد دبر لنا؟ وكيف ننتجع الجدبة ونحن في دار الخصب؟ وكيف نعدل إلى حرب الإسلام المنهي عنها ونحن في المدعو إليها من حرب أهل الحرب؟ معاشر الخدام والجيش وأرباب العقول والآراء، أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ تعقب الرأي وانظر في أواخره، فطالما اتهمت فطالما اتهمت قدما أوائله. لا زال مولانا يمضي الآراء الصائبة ويلحظها بادية وعاقبة، ولا خلت منه دار إن خلت، لا عدمته أيام إن لم تطلع، إلى آخره. شوف كيف كانت القضية، إيش استحضار مشروع، وهذا المشروع له حملة، وهؤلاء الحملة يعبرون عنه، يتكلمون به، ينطلقون من يعني من خلاله وعلى ضوئه. على أني أعيد تأكيد إلى أن هذا المشروع في شموليته وضخامته كان عند نور الدين أعلى وأكبر من شموليته عند من؟ عند صلاح الدين، الذي كان يظهر فيه التركيز على الجانب العسكري الجهادي القتالي، وإن كان ملكا أيضا بطبيعة الحال. طيب من أين نبدأ؟ كم لنا الوقت الآن؟ لسه 50 دقيقة ولا 50؟ إيه. إيه إحنا لسه ما بدأنا. إحنا جالسين نقول ليش اخترنا هذه الحقبة، وإنه ما راح نقدر نتكلم عن هذه الحقبة لحالها، صح؟ وقلنا إنه تكلمنا يا جماعة الخير، قلنا حنتكلم عن قسمين، صح؟ قسم ما قبل، وهذا سيكون طبيعة عرضه إيش؟ إجماليا شموليا، ليس إيش؟ ليس تفصيليا ولا محقبا تحقيبا زمنيا. وأما إذا وصلنا إلى حقبة نور الدين فماذا؟ سننتقل إلى قضية التحقيب الزمني، راح نبدأ بالأعوام أو حل على الأقل بالمراحل يعني. جيد؟ فنحن الآن بعد هذه المقدمة وكذا والإطلالة الشمولية على أمور يعني القفشات هذه الومضات أو الومضات، ننتقل إلى بعض ما مضى فيما قبل صلاح الدين حتى نفهم القضية. كم جانبا من الجوانب العلائق التي يجب أن نشير إليها؟ واحد ذكرناها، الفاطميون، نتناول الفاطميين والباطنية والصليبيين، العباسيين، السلاجقة، هم الباطنية وما يتعلق بهم. أيوة، حال الأمة الإسلامية، حال الأمة الإسلامية، أيوة حال الأمة الإسلامية السياسي والديني والاجتماعي. اجتماعي طبعا يعني ما له اتصال، ما له اتصال. طيب، ما قبل صلاح الدين وما قبل نور الدين، مرحلة لا كالمراحل في البؤس والشقاء والانحطاط والإشكال، وخاصة في القرن الرابع الهجري، من نهايات القرن الثالث إلى مطالع القرن الخامس، من نهايات القرن الثالث إلى مطالع القرن الخامس، يعني إلى بدايات الأربعمائة، حتى يعني حتى تأخذ لك ممكن عدة عقود حتى يمكن. هذه المرحلة من أسوأ المراحل التي مرت على تاريخ المسلمين على الإطلاق، وبالنسبة لي أقولها بانشراح وبدون تردد أنه هي من بعض الجوانب والجهات أسوأ بكثير من الوضع الذي نعيشه الآن. مرحلة عجيبة في إشكالاتها ومشكلاتها، ولكن حين تنظر إلى ما الذي جرى بعد ذلك والصعود وهذا والنزول تتفائل وتعلم أن ما أنت فيه ليس نهاية الدنيا، وأن سنن الله سبحانه وتعالى جارية. ولكن أيضا تنظر في الأسباب، وهذا من أهم ما نريد أن نخرج به في هذه السلسلة، نريد أن ننظر في الأسباب، سواء في الأسباب التي أدت إلى الانحدار أو الأسباب التي أدت إلى الصعود. بالنسبة للفاطميين والباطنية وما يتعلق بهم، تضافرت الدول الشيعية الرافضية على حكم العالم الإسلامي وجوانب العالم الإسلامي في تلك المرحلة. وإذا كان الشيعة على مراتب ودرجات، فإن الذين سيطروا على الدول في تلك المرحلة من العالم الإسلامي كانوا في أخص تلك المراحل أو المراتب والدرجات. فعندنا الفاطميون، والفاطميون هؤلاء هم التسمية الأصح فيها العبيديون، وقد نشر العلماء بيانا جماعيا في بداية القرن الخامس الهجري، في بدايته يمكن عام 400-401، نشروا بيانا رسميا مستندا إلى الدولة في إبطال نسب الفاطميين، وأنهم لا يصح نسبهم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأنهم يعني أدعياء للنسب وأدعياء للدين. وكتبوا في ذلك كلاما كثيرا، والبيان هذا بيان مشهور ومنشور في كتب التاريخ، تجدونه في كتب التاريخ المشهورة والكثيرة. وكان لعلماء المغرب تحديدا وفقهاء المالكية فتاوى شديدة في الحكم على العبيديين هؤلاء، وحتى إن أحد الفقهاء المغاربة نسيت الآن من هو كان سئل عن إذا أكره الإنسان على أن يكون مع العبيديين أو يقتل، فقال يقتل ولا يكون معهم. وحقيقة هؤلاء ليس الإشكال الذي كانوا فيه هو فقط في المرحلة التي كانوا عندها أو فيها، وإنما الإشكال ما ترتب عليهم وعلى حكمهم وعلى سيطرتهم من الآثار الفاسدة على الدين والدنيا. وهؤلاء الفاطميون أو العبيديون ملكوا، انطلقوا من جهة تونس، ثم بعد ذلك في الحاكم الثالث أو الرابع تقريبا سيطروا على مصر وصارت قاعدتهم، ومن مصر بدأوا ينشرون الشر والفساد، وكل واحد منهم أسوأ من أخيه. والذهبي رحمه الله حين استعرض سير هؤلاء الخلفاء العبيديين الفاطميين قال وهم 14 متخلف لا خليفة، هم 14، فقال هم 14 أو 14 متخلف لا خليفة. وسيرتهم يعني طبعا هو العجيب أنهم بنفس عدد حكام بني أمية 14، إلا أن مدة ملك بني أمية 92-93 سنة، ومدة الفاطميين 268 ما أدري 200 كم، هم من نفس العدد 14 و14. حقيقة هذه القضية متصلة بالمرحلة التي نتحدث عنها، لأن صلاح الدين أيوبي استنادا إلى إرسال نور الدين زنكي، استنادا إلى توصيات الخلافة العباسية، حصل القضاء على الدولة الفاطمية. وكتب ابن الجوزي رحمه الله تعالى عند ذلك كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر، والمقصود النصر على مكان الخلافة أو الدولة الفاطمية أو العبيدية. هل كانت هناك علاقة بين الدولة الفاطمية أو العبيدية وبين السياقات الشيعية أو الدول الشيعية الرافضية الباطنية الأخرى في العالم الإسلامي والتي كانت في نفس الوقت؟ الجواب نعم، كان هناك علاقة، وكان هناك تحريض، وكان هناك تعاون، ولم تكن دولا مستقلة أو لم تكن دولا متفرقة منبتة الوشائج، وإن كان حصل في بعض المراحل شيء من الصراعات فيما بينها كما يحصل صراعات بين بعض الدول. سأقرأ عليكم بعض الأمور التي ذكرها بعض العلماء فيما يتعلق بهذه القضية. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان الرفض علانية بدمشق سنة 400، ولقد أخذ نائبها رجلا في سنة 393، أخذ نائبها رجلا سنة 393 فطيف به على حمار، وقيل هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر. طيف به على حمار مثل ما يطاف على من يرتكب القبائح والفواحش، كان معروفا أنه يطاف به على حمار، هذا اللي هو اللي يرتكب الخيانة، يرتكب الفحش، يرتكب الشيء، من الوسائل التعزير المشهورة التشهير. كيف التشهير؟ يركبوا على حمار، وأحيانا يركبوا بالعكس مقلوبا، ويطاف به ويقال هذا جزاء من كذا. هذا في دمشق، ها، كان يطاف طيف به في 393 ويقال هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر، هذا في 393. ثم قتل. في حدود 400 انبعث دعاة الحاكم، طبعا الحاكم هذا أخص واحد في الفاطميين، الحاكم بأمر الله، هذا مجنون، عنده اختلال عقلي، عنده اختلال نفسي، أتوقع لو عرض اليوم على أفضل وأكبر أطباء النفسيين خبرة ما راح يقدروا يخرجوا الأدواء النفسية الموجودة فيه، مجنون، وفي نفس الوقت هو الخليفة، هو الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي المشهور، وكان يعني في غاية السوء سواء فيما يتعلق بتعامله مع الناس أو فيما يتعلق بنشره للتشيع والرفض. في عام حدود 400 بث الدعاة إلى التشيع والمذهب الفاطمي، أرسل واحد من الدعاة في المكان الغلط اللي هو القائد المسلم في الهند اللي هو ابن سبكتكين اللي هو محمود، أي فقطع الكتاب وبصق عليه. تمام. طيب، في أيام المهدي حق الفاطميين اللي هو في البداية، عاثت القرام، هذا كله كلام الذهبي، عاثت القرامطة بالبحرين وأخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا حرم الله وقلعوا الحجر الأسود، وكان عبيد الله، هذا اللي هو العبيدي الفاطمي، يكاتبهم ويحرضهم. هذا احنا عشان نقول العلاقة، يعني وقت ما نشأ الفاطميون نشأ القرامطة في الجزيرة العربية، القرامطة ارتكبوا أعلى شيء، راحوا دخلوا على الحجيج واستباحوا وقتلوا. وبالمناسبة واحد منهم لما قتلوا وخلصوا القتلة في ساحة الحرم نادى قال: ألستم تقولون ومن دخله كان آمنا؟ قال ذكر الذهبي أو من كثير، فقال أحد الحاضرين قال: فاستسلمت وأجبته، يعني رقبتي طائرة بس بجاوبه، فقال: فاستسلمت وأجبته وقلت معنى ذلك ومن دخله فأمنوه. قال: فلوى عنق فرسه وذهب. قتل في قلع الحجر الأسود، قتلوا الحجاج في الكعبة، عند الكعبة وفي أماكن المقدسة. هذا القرامط الباطنيون، كان العبيدي هذا الفاطمي يكاتبهم ويحرضهم على ذلك. الكلام كثير في قضية الفاطميين في فائدة كذا جانبية لفتت انتباهي. طبعا أنا بالمناسبة اليوم ما راح أستوي بالكلام الفاطميين بس إشارة سريعة يعني. في واحد من قادة المغاربة خارجي من الخوارج اسمه مخلد، هذا قاتل الفاطميين كاد أن يقضي على الدولة العبيدية، فعلا كاد أن يقضي عليها، قاتلهم قتالا شديدا وقتل منهم ما لا يحصى، ووصلوا إلى معركة كاد خلاص يعني أوشكوا الآن أنه يقضوا على كل شيء، وشاركه العلماء والفقهاء من أهل السنة ورأوا أن قتالهم مع الخوارج ضد هؤلاء الفاطميين أهون من ترك أولئك الفاطميين، هؤلاء خوارج صرحاء. الله يا جماعة الموقف يحزن. إيش الموقف اللي صار؟ الذهبي يقول فلما أوشكوا أن يقضوا على الفاطميين في تلك المعركة، يقول تحركت نفسه الخارجية مخلد فقال لأصحابه انسحبوا وخلوا بين الفاطميين وبين أهل قيروان يقتلونهم. أهل قيروان اللي هم السنة اللي خرجوا معاه الخوارج يقاتلوا الفاطميين، فانسحب وطحنوا في بعض وانحسبت المعركة دون القضاء على الفاطميين. هذه تحركت نفسه الخارجية، ما استطاع ما قدر يتحمل أنه يعني يوازن بين المصالح والمفاسد، ما يقدر الخارجي، ما يقدر يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد ما هي داخلة في نظام التفكير، داخل نظام التفكير سبحان الله هذا الحقد والقتل وطبعا السفاهة. لكن عموما هذه اقرأوا عنها لأنه مهمة وفيها يعني حتى بعض فتاوى العلماء وكلامهم، هذه يمكن أن ترجع لها في سير علام النبلاء المجلد 15 صفحة 157. طيب طبعا لما امسكوه الفاطميين مخلد قتلوه قتل سلخوه وحاشوه بالقطن عاد يعني شيء. من الاشياء اللطيفه وقتها الفاطميين ارسلوا رساله، هذا الحاكم نفسه اظن او واحد من الفاطميين ارسل لاحد الخلفاء الامويين في الاندلس، ارسل له يسبه كتاب سب انت يا مدري ايش، قلب ظهر الصحيفه ورد عليه. طبعا تعرف هما نزل البيان في انهم ادعياء اصلا نسب وكذا، فهو رد عليه قال له عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لاجبناك ارسل. عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لاجبناك. طيب عام 360 تملك الفاطميون مصر والشام واذنوا بدمشق بحي على خير العمل، وغلت البلاد بالرفض شرقا وغربا، وخفيت السنة قليلا، واستباحة الروم نصيبين وغيرها. عام 363 أقيمت الدعوة العبيدية بالحرمين للمعز، واستفحل البلاء باللصوص ببغداد. في فتحت لنزار العزيز من خلفاء الفاطميين حلب وحماه وحمص، ورقم له على الأعلام والسكة سنة 383، وخطب له أيضا باليمن والشام ومدائن المغرب. شوف هذا كله تابع الفاطميين، كله تابع الفاطميين، ما بقي شيء، فعلا ما بقي شيء. الحرمين تخطب باسم العبيدي هذا الفاطمي المجرم، حمص شام حماه اليمن المغرب مصر كله. هذا لسه احنا ما تكلمنا عن مين، عن البويهيين. البويهيين شيعة، البويهيين سيطروا على الخليفة العباسي صاروا هم السلاطين، والبويهيون هم من أهم أسباب الفساد الذي حصل في الأمة الإسلامية، هم اللي سيطروا على الخليفة. نشأة البدع في بغداد، الصراع بين السنة والشيعة اللي حصل ك ك ك يعني بصورة صار فيها استعلاء للشيعة وكلام لهم. لما جاء السلاجقة هتكت الأوراق التي علقت في المساجد، علقت الأوراق في المساجد فيها سب أبو بكر وعمر. ابن كثير يقول لما هتكت الأوراق من جامع دمشق الجامع الأموي، قال هتكت بعد أن علقت عليه لمدة 105 سنوات أو 6 سنوات تقريبا، 100 سنة، 100 سنة معلق على المسجد سب أبو بكر وعمر. وفي بغداد وصار الأذان بحي على خير العمل. بالمناسبة وقت عماد الدين زنكي، إحنا نتكلم عماد الدين زنكي اللي هو من أوائل اللي قاتلوا الصليبيين وكذا، كان هو فين، كان ملك على إيش يعني، من الأشياء اللي سيطر عليها حلب كذلك والموصل طبعا. كان الأذان في حلب في تلك المرحلة بحي على خير العمل وليس حي على الصلاح على الفلاح، كان أذان الشيعة. من اللي أبطل الأذان هذا؟ نور الدين محمود زنكي. مين اللي أبطل؟ نور الدين زنكي. بعد نور الدين زنكي رجع صلاح الدين حاصر حلب لما صارت بيد ابن نور الدين كان صغيرا، اشترط عليه الشيعة اللي في حلب عشان يشاركوا معه في القتال ضد صلاح الدين انه رجع الأذان بحي الآخر العام، رجعوا لهم. تعرف انه الوضع كان سيء جدا جدا جدا، وان التشيع هذا كان في الوريد في العالم الإسلامي، كانت هيمنة شمولية، كان شيئا مخيفا جدا فيما وصل إليه الحال. وكانوا 14 متخلفا لا خليفة، هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول عن العاضد اللي هو آخر الخلفاء العبيديين الذي قضى عليه صلاح الدين، يقول وكان العاضد سبابا خبيثا متخلفا. طيب يقول أيضا رحمه الله تعالى، يقول وقد جرى على دمشق وغيرها، اسمعوا يا جماعة، وقد جرى على دمشق وغيرها من العساكر المغاربة، من المقصود بالعساكر المغاربة الفاطميون العبيديون لأنه منطلقهم من المغرب كان، وجرى على دمشق، هذا لأنهم سيطروا على دمشق، وجرى على دمشق وغيرها من العساكر المغاربة كل قبيح من القتل والنهب، وفعلوا ما لا يفعله الفرنج، ولولا خوف الإطالة لسقت ما يبكي الأعين. هذا الذهبي في المجلد 15 صفحة 167. البويهيون سيطروا سيطرة كبيرة جدا وغيروا كثيرا من الأمور. متى نشأت البدع الحقيقية في الأمة الإسلامية؟ في ظل السيطرة الشيعية على العالم الإسلامي، سيطرة شمولية كاملة لم ينجو منها ولم يفلت منها إلا القليل. يعني اللي كانت خارجة من القبضة بشكل كامل الهند، وما سيطر عليه الغزنويون والأندلس، بلاد الأندلس، وربما بعض البلاد هنا وهناك بسيطة قليلة، بلاد الجزيرة كذا، وإلا الأغلب كان مسيطر عليه من قبل الفرنج. ما تنفس العالم الإسلامي حتى هرب أخو أحد الخلفاء الفاطميين اللي هو نزار، ونشأت الدعوة النزارية، ونشأت الحشاشين، دعوة الحشاشين، واشتغل العمل بالسكين كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الكلام طبعا كثير، سأقرأ إن شاء الله بعد ذلك كلاما آخر. هذا الحال ما كان في فجوة بينه وبين وقت صلاح الدين ووقت نور الدين، اللهم إلا الفجوة أو خلنا نقول التخفيف الذي حصل بسيطرة السلاجق. السلاجق سنة وسيطروا على الخلافة العباسية، صاروا هم الوزراء، وكان من دورهم ومن ما يشغلهم القضاء على التشيع. طبعا لم يقضوا عليه، ولكنهم حاربوا وقاتلوا الباطنية وقاتلوا الإسماعيلية وقاتلوا النزارية في قلاعهم في جهة فارس أو خراسان، وكان لهم أثر جيد في ذلك، لكن لم يقضى عليه، وبقيت الدولة الفاطمية، وبقي التشيع في حلب كبيرا جدا، وفي بلدان من بلدان العالم الإسلامي كذلك. ما نستطيع أن ندخل إلى سيرة نور الدين بدون استحضار هذه السحابة السوداء المظلمة التي لفت العالم الإسلامي، ونشأ عنها بدع وخرافات وجهل، ولم يستطع الصليبيون أن يلجوا إلى العالم الإسلامي إلا في ظل الفاطميين وفي ظل الباطنيين. يعني كل الذي حصل من هذه السيطرة الشمولية لم يحصل إلا بسبب تداعيات سيطرة الفاطميين وإضعاف الجيوش الإسلامي. طبعا هناك أسباب أخرى، كان هناك تفرق، كان هناك اشتغال بالدنيا وما إلى ذلك. في ظل ذلك كله، أين المقاومة التي كانت تجاه هذا المد؟ ما هو حال الخلافة العباسية التي هي المفترض أنها تكون حامية الدين؟ مع الأسف من نهايات القرن الرابع والقرن الخامس عندك الخلافة العباسية في أسوأ أحوالها، سواء بالانشغال بالفساد أو بهيمنة الوزراء، ومرت مرحلة ما يروح واحد من الخلفاء العباسية إلا مخلوع، يخلعوا الوزراء، وبعضهم سملت عيناه، وبعضهم كذا، حال من الضعف، حال من التفرق، حال من سيطرة الوزراء، من اللهو، من اللعب. ما كان هناك شيء حقيقي، قوام داخلي يمكن أن يقاوم مثل هذه، باستثناء بعض المراحل التي لعلنا في اللقاء القادم إن شاء الله نتناول شيئا منها. خلاصة ما سبق، لماذا اخترنا هذه الحقبة؟ اخترنا هذه الحقبة لأن فيها شبها بالحقبة التي نعيشها. لماذا اخترنا هذه الحقبة؟ لأن فيها كثير من التفصيلات التي يمكن الاستفادة منها من الناحية الإصلاحية، من الناحية المنهجية، ليس فقط من ناحية الناحية الكلية وأنه كان هناك ضعف ثم صعود، وإنما حتى من ناحية المواقف التفصيلية المتعلقة بالجوانب الإصلاحية، وهي يعني من أهم الأسباب اختيار هذه الحقبة، وما نرجوه إن شاء الله أن يتبعها من تفاؤل وأمل في أن هناك ما حصل في العالم الإسلامي قبل ذلك أسوأ مما نعيشه اليوم، وحال من البؤس والذل والهوان والإجرام والطغيان شيء مهول وكبير جدا. ثم بعد ذلك تكلمت على أننا لا نستطيع أن نتناول الحقبة المقصودة، حقبة نور الدين وصلاح الدين وحدها، لا بد من الرجوع إلى شيء مما سبق، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنتناول هذه الـ يعني السيرة بصورة مفصلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة وأن ينفع بها وأن يجعلها إن شاء الله سبب خير وفائدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يسددنا ويهدينا ويغفر لنا ويرحمنا، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد.